السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. بعد، إخواني وأخواتي، ما زلنا مع أمراض هذه الأمة، الأمراض اللي نزلت في هذه الأمة، نحاول الوقوف على هذه الأمراض، نعرف خطورتها، نعرف أسبابها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة علاج هذه الأمراض. اتكلمنا في الأسبوع الماضي حوالين هذا المرض، مرض قساوة القلب، وعرفنا إيه الأسباب اللي توصل إلى أن يزل هذا المرض في نفوس الناس، وقلت لكم إيه أهم الأمور المتعلقة بخطر هذا المرض. قلت لكم إن المرض ده بيحول قلب الإنسان، الكيان الحي الفعال في داخل الإنسان، إلى كيان جامد قاسي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا الكيان، هذا المرض إذا نزل في القلب يجعل القلب سهل عليه جدا إنه ينحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ولما أصبحت القلوب قاسية عملوا إيه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقلت لكم كمان إن هذا القلب، إن هذا القلب بيبقى صعب عليه جدا إنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى، لأن القساوة بتجعل الطاعة ثقيلة على الإنسان، كما قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لما قست القلوب منعتهم حتى في وقت البأساء أن يعودوا إلى الله، أن يتوبوا إليه، أن يدعوه، أن يستغيثوا به، أن يتقربوا إليه، أن يتوبوا من ذنوبهم. لا، القساوة لما نزلت منعت كل هذا. وقلت لكم إن مشكلة القساوة أيضا أنها تقوم بعمل نوع من أنواع التبلد في الأحاسيس والمشاعر اللي بتكون بين الناس بعضهم وبعض. وقلت لكم كمان إن أسهل قلب يقبل الفتن ويقبل وساوس الشيطان ويقوم بها ويطبقها وينفذها كما يأمره الشيطان هو هذا القلب القاسي، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة في قلوب الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. اللي في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم دول أقرب الناس إنهم ينحرفوا عن الطريقة. وزي سبحان الله، يعني على قدر ما المرض ده مشاكله كتير، على قدر ما كتير من الناس منا لا يلتفت إليه ولا يسعى لعلاج هذا المرض، في حين إن سلف هذه الأمة كان الواحد منهم بمجرد ما يشعر إن في قساوة نزلت في القلب يطلع جري: أنا عايز علاج. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. هو دلوقتي جاي بيقول النبي: أنا حاسس في قلبي بقسوة، أعمل إيه؟ شوفوا يجري: أنا عايز علاج. وثبت أيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أيضا قال: قلنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا. يا رسول الله، احنا طول ما احنا معاك حاسين ان قلوبنا رقيقة، تتأثر بالكلام وتتأثر بالوعظ، بس لما بنرجع بيوتنا بنحس بقلوبنا، في قلوبنا بقسوة كده، بسرعة نسأل: يا رسول الله، احنا نعمل ايه؟ كذلك ايضا، يعني بغض النظر كمان عن جيل الصحابة، جيل التابعين، جاء رجل للحسن البصري رحمة الله عليه فقال: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. أنا حاسس بقساوة في قلبي، أعمل إيه؟ كانوا يعلمون خطر هذا المرض. وفي حلية الأولياء أن ميمون بن مهران إمام الدنيا في الزهد والورع والدين والتقوى والعبادة، أن ميمون بن مهران يذهب إلى منزل الحسن، فخرج إليه الحسن فاعتنقه، فقال ميمون ابن مهران للحسن: يا أبا سعيد، قد أنست من قلبي غلظة، والله يعني ميمون ابن مهران بيقول لحسن: انا حسيت في قلبي غلظة فاستن لي منه، انا جاي لك النهاردة حتى تلين لي هذا القلب. فقرأ عليه الحسن قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فتلا عليه هذه الآيات فرق قلبه ودمعت عينه. وكان الفضيل بن عياض كلما طلب منه أحد النصيحة قال له: تعاهد قلبك ألا يقسو، عينك دايما على قلبك، خد بالك اوعى في يوم من الايام يقسو وانت مش واخد بالك. وجاء رجل الى ام الدرداء قال: يا ام الدرداء، جئت اشكو اليك قسوة اجدها في قلبي، اعمل ايه؟ وناخد طبعا تكملة كل هذه الاثار في مسألة العلاج ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى اذا واضح جدا ان السلف كانوا في غاية الحرص، في غاية الحرص على مسألة القلب، وفي غاية الحرص على ان هم اذا حسوا بقسوة يرجع بسرعة لأهل العلم والأهل الفضل والأهل الدين، سواء كان النبي أو العلماء أو الناصحين أو العباد، علشان يضعوا لهم علاج لهذه القسوة. هي إيه أسباب القسوة؟ أول سبب من أسباب القسوة ترك الطاعة، نقض العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا عهد وميثاق أن نكون عبيدا له، وأن نعبده حق عبادة، وأن نكون قريبين منه بطاعتنا له سبحانه وتعالى. ده الميثاق اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذه على البشر. الميثاق اللي ربنا أخذه على البشر أن يعبدوه سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا، ده الميثاق اللي ربنا أخذه على العباد. الإنسان اللي بينقض هذا العهد وبيضيع أوراده من الطاعة وأوراده من العبادة وأوراده من الأذكار وأوراده من العبودية لله سبحانه وتعالى، كلما ترك الإنسان الطاعة كلما بدأ القلب يقسو. عارف عاملة زي الأرض كده، الأرض كده، الأرض طول ما هي بيصب عليها الماء تلاقيها لينة طرية، إذا ما صبناش عليها الماء تتحول إلى أرض صلبة غليظة شديدة. زي كده الحديد، الحديد لما بتحطه في النار بيلين، بيبقى سهل عليك إنك تشكله، أما إذا ابتعد عن النار فيصبح الحديد في قوته وقساوته وغلظته. هكذا القلب أيضا، القلب اللي بيلين القلب دايما طاعة الله وعبادة الله. وكلما كان العبد أكثر قربا من ربه سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة ونحو ذلك، كلما كان هذا القلب قلب لين، قلب رقيق جدا، في حين إن إذا بعد يقسو هذا القلب. وربنا ذكر لنا ان من اعظم اسباب قساوة القلب التخلف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. في سورة البقرة وفي القصة اللي ربنا سمى السورة باسمها قصة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى امر موسى ان يأمر قومه ان يذبحوا بقرة ليعرفوا من القاتل الذي قتل هذا الانسان. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. فهم يردوا يقولوا: أتتخذنا هزوة؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب أدعو لنا ربك، بسوء أدب، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فريض ولا بكر عوان بين ذلك، لا كبيرة ولا صغيرة، وسط في السن، ففعلوا ما تؤمرون. يفكروا إن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. طيب أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. ويفضل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم أوصاف ويرد عليهم، وهم يطرحوا سؤال ويرد عليهم، يطرحوا سؤال ويرد عليهم. في نهاية القصة ربنا يقول سبحانه وتعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. طب وما كادوا يفعلون، يبقى الأسئلة دي كلها ليه؟ هي أسئلة التعنت، علشان مش عايزين ننفذ الأمر، أسئلة التعنت، مش عايز ننفذ الأمر. وسبحان الملك، يعني سبحان الملك لما تلكأوا في هذا عوقبوا بقساوة القلب، لما تأخروا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى عوقبوا بقساوة القلب. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ليه؟ لأن أنتم تلكأتم في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. علشان كده بنقول للأخت اللي بتأخر الصلاة، بتأخر الظهر للعصر وبتصلي ظهر وعصر مع قرب صلاة المغرب، يقول لا خد بالك ده هيوصل في نهاية لقساوة القلب. الشاب اللي نزل الشغل وراح منه صلاة الفجر وراح منه صلاة الظهر، نقول له خد بالك ستصاب بقساوة القلب. الأخت اللي أهملت القرآن بعد ما كانت عندها معلمة بتحفظ معاها قرآن وأهملت القرآن وأهملت قراءة القرآن، يا بنتي راجع نفسك قلبك هيقسو، ولو القلب قسى ده فساد الدنيا والآخرة. الأخ اللي كان حريص على مجالس العلم وتعلم العلم والقرب من العلماء، بعدك عن ده يبني قساوة للقلب. فأول سبب من أسباب قساوة القلب زي ما ربنا ذكر لنا في الآية البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ونقض العهد معه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وجعلنا قلوبهم قاسية، يوم ما نقضوا العهد مع الله سبحانه وتعالى قلوبهم تحولت إلى قلوب مليانة قسوة. وده السبب الأول من أسباب قساوة القلب، البعد عن الطاعة والعبادة. والسبب الثاني، وأما السبب الثاني فهو كثرة المعصية. المعصية بتنزل في القلب تصيبه بقساوة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ودي مشكلة المعاصي. الأخت اللي قاعدة في النادي وعمالة تجيب في سيرة فلانة وسيرة فلانة وسيرة فلانة وسيرة فلانة، وبعد كده تتكلم عن مش عارف مين وتعمل إيه وتسوي إيه، وهي قاعدة في النادي مش لاقي مكان تصلي فيه، فراح منها ظهر وعصر ومغرب وعشاء، روحت البيت تعبانة فنامت راح عليها الفجر وقامت تاني يوم في صلاة الظهر. المعاصي كتير بتوصل إلى قساوة القلب. اللي بدأ يكلم بنت ويعمل شات على التليفون، وبدأ يعني المسألة تتدرج للأسوأ، بعد ما كانت مسألة كلام بس بقى الكلام والعياذ بالله بقى كلام سيء للغاية، طب ابعتي لي صورك، طب مش عارف ايه، طب كذا طب كذا. هذه المعاصي كلها تنزل الى القلب فتصيب القلب بالقساوة، بتخلي القلب قاسي جدا شديد. نسأل الله السلامة والعافية. كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: الرغبة تقسي القلب. الرغوة الشهوة الحرام، وقال بعضهم الرغبة هنا بمعنى شهوة الذنب. الإنسان اللي بيدور دايما على ذنوب ومعاصي هيوصل به الحال في نهاية الأمر إلى قساوة تنزل على القلب. وكان الإمام المحاسبي رحمة الله عليه يقول: ينبغي للمؤمن إذا رأى قسوة في قلبه أن يعلم أن هذه عقوبة على ذنبه، وده من أشد ما يعاقب به المذنب، قساوة القلب. قساوة القلب يحرم القلب ده من اللين، خلاص ما عادش قلب لين، أصبح قلب قاسي. وكان الإمام مكحول الدمشقي رحمة الله عليه يقول: أشد الناس قساوة أكثرهم وقوعا في معاصي الله. من أكثر الحاجات اللي تصيب القلب بالتيبس والقساوة معصية ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث طول الأمد. إيه طول الأمد ده؟ بصوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله، بصوا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال الأمد قست القلوب. إيه طول الأمد وإيه قسوة القلوب؟ ابن سعود بيقول: وإحنا في مكة كنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، بنتجمع في دار الأرقم في دار الأرقم، بنقرأ قرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليل، نذكر ربنا، كل اتنين كده يطلعوا بعيد كده ورا جبل ولا شيء ويصلوا مع بعض ويعبدوا الله سبحانه وتعالى مع بعض. فلما وصلنا المدينة خلاص بقى وصلنا المدينة فانشغلنا بالصفق في الأسواق وزرع الأراضي والمال وكذا، فعاتبنا الله عز وجل بهذه الآية بعدما قست قلوبنا. احنا كان بقالنا 3 شهور ما عبدناش ربنا زي ما كنا بنعبده قبل كده في مكة، فعاتبنا الله بهذه الآية. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بقالنا من رمضان اللي فات لم نختم كتاب الله سبحانه وتعالى، من رمضان اللي فات آخر مرة حضرت مجلس علم يا شيخ المساجد مقفولة. أيوة فتحت على النت وسمعت مجلس علم، كان إمتى آخر مرة؟ كانت إمتى؟ من 7 شهور ولا 8 شهور، فترة طويلة قوي. طب اخر مره قعدت قدام قناه الرحمه تسمع درس كانت امتى؟ ياه ده من زمان قوي يا شيخ. اهو ده طول الامد. فطول الامد ده يعني بعد زمني ما بين اخر طاعه وعباده عملها الانسان. بعد زمني عن العبوديه اللي كان بيقوم بها الانسان. هو لسه كويس ولكن بينه وبين الطاعه والعباده فتره طويله. بضرب دايما مثل في الجزئيه دي ان طول الامد بيوصل لقسوه القلب بنبته. نبته صغيره عندي. النبته دي انا بقالي 3 ايام ما سقيتهاش. ايه اللي هيحصل في النبته؟ تبدا تذبل وتضعف. وثلاث ايام كمان ماتت النبته. هكذا هو حال القلب. حال القلب مع طول الامد بعد البعد الزمني عن طاعه الله والقرب من الله والعبوديه لله سبحانه وتعالى، البعد الزمني ده وصل لايه في النهايه؟ وصل في النهايه القلب بدا يضعف 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 يضعف، القلب مات خلاص. يقسو هذا القلب. يقسو هذا القلب. عشان كده ربنا عاتب المؤمنين قال لهم: ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الامد. بقاله فتره طويله ما قراش قران. بقاله فتره طويله بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. بقاله فتره طويله ما راحش المسجد. بقاله فتره طويله ما عادش مع اصحابه في مجلس علم او في مجلس يقراوا فيه قران مع بعض. كانت النتيجه ان طول الامد ده وصل في النهايه لقساوه القلب. السبب الرابع التعلق الدنيوي الزائد الذي لا يراعى معه حق الله عز وجل. يعني ايه الكلام ده؟ مدرس بيروح المدرسة الصبح، خلص الساعة 12 يطلع جري على السنتر بتاعه يدي محاضرات ودروس للأولاد، مجموعة ورا مجموعة ورا مجموعة ورا مجموعة، يروح البيت تعبان منهك ينام. ذكرت ربنا النهارده يا استاذ؟ لا. صليت ايه النهارده؟ والله ما كانش عندي وقت بصراحه. طب بكره الجمعه ان شاء الله وفي صلاه جمعه. المشكله والله ان انا عندي حصه مراجعه وفي ضغط شغل، فانا هجيب الاولاد لحصه المراجعه في وقت صلاه الجمعه. فتكون النتيجه يبدا القلب بقى بالتعلق الدنيوي الزائد ده يقسو 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 حتى يكون اقسى من الحجاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذ احدكم السائمه. السائمه هي الابل والبقر والغنم اللي صاحبها ما بيشتريلهاش اكل ولكن بتاكل ما خرج من الارض. فصاحبها حريص انه يدور على مكان يكون فيه عشب كتير عشان تنمو بسرعه. فصاحبها ده لقى مكان بجوار المسجد. يتخذ احدكم السائمه، قال صلى الله عليه وسلم: يتخذ احدكم السائمه فيرعى بجوار المسجد فيصلي الجمعه والجماعه. خلاص قعدت تاكل في الارض دي لحد ما خلصت اللي في الارض من عشب. فقال: الا اتخذت لسائمتي مكانا هو اكلأ من هذا؟ فينطلق يبدا يبعد شويه عن المسجد فيصلي الجمعه ويترك الجماعه. خلصت العشب اللي في الارض دي فينطلق يروح لمكان بعيد فلا يصلي جمعه ولا يصلي جماعه، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. هنا تحصل القساوه على القلب. امتى؟ النموذج ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم او المثال ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لينا هو مثال للانسان الذي لا تحركه الا الدنيا. هي دنيته هي اللي بتحركه سواء بالقرب او البعد. المثل ده النبي قال لنا ان مش من اول مره هيتختم على قلبه ويبقى قلبه قلب قاسي. لا، ده الدنيا هتجيبه خطوه خطوه ودركه دركه. هتقول له جنب المسجد الاول نحافظ على الصلاه الجماعه والجمعه، بعد كده طب نبعد شويه بس الحمد لله احنا بنحافظ على الجمعه، بعد كده نبعد شويه ساب جمعه وساب جماعه وخلاص هنا اصبح القلب قاسي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لينا مثال للانسان اللي قلبه اصبح معلق بالدنيا وتعلقه بالدنيا خلاه نسى المسجد وخلاه نسى الصلاة حتى صلاة الجمعة نساها. فتكون النتيجة انه بعد بقى خلاص. ليه؟ للانشغال الدنيوي اللي شغل القلب وشغل البال وشغل العقل وشغل الكيان وشغل كل حاجة في حياة الانسان. شغل كل حاجة في حياة الانسان. هو مهندس الصبح في يعني الصبح في المكتب بيخلص الاوراق في المكتب وينزل من بعد الظهر بقى على المواقع ويلف هنا ويلف هنا ويلف هنا وسبحان الله يا ابني صلاتك اخبارها ايه؟ طب اخلص بس الموقع ده اتفرغ للصلاه، وموقع ورا موقع ورا موقع، خلاص عدى ظهر وعصر ومغرب، روح بالليل سامع العشاء وهو على السرير مش قادر يقوم يصلي. التعلق الدنيوي ده خلى القلب بقى مليان قسوه، خلى القلب بقى مليان قسوه، ودي من المشاكل الكبيره جدا اللي بيقع فيها كتير من الناس، لما يخلي الدنيا هي اللي تسيطر على قلبه ويخلي الدنيا هي اللي تبعده عن ربنا سبحانه وتعالى. حتى ان النبي قال لنا في الحديث اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصه ولا من الله الا بعده. الدنيا دي خلته سحبته من الارض اللي فيها طاعه وعباده وقرب من الله، وسحبته تماما الى هذه الدنيا. ضاع هذا الانسان لدرجه ان بعضهم بيبقى سهل عليه جدا انه يسيب الدين، ده يبيع الدين علشان عرض من الدنيا. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الانكباب الزائد على الدنيا ده بيخلي فعلا القلب يقسو. أمال علشان قلبي ما يقسوش أعمل إيه؟ خلي عندك توازن. الدنيا لازم نسعى للدنيا، النبي كان بيدعو يقول اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ولكن تكون مزرعة للآخرة، مش تكون حاجب وحاجز بينك وبين الآخرة. كذلك أيضا من الأمور اللي بتوصل الإنسان للقساوة هي مصاحبة قساة القلب، إن الإنسان منا يجالس قساة القلب، الناس اللي عندها قساوة في القلوب. ودايما أنا بقول لكم كما أن أمراض الأبدان تنتقل بالعدوى، فكذلك أيضا أمراض القلوب تنتقل بالعدوى والمخالطة. حتما ولا بد أمراض القلوب بتنتقل بالعدوى والمخالطة. اللي بيصاحب ناس عندها دين وعندها أخلاق وعندها طباع حسنة هذا يؤثر في قلبه، اللي بيخالط ناس قلوبها رقيقة ده بيؤثر في قلبه، واللي بيخالط ناس عندهم قساوة في القلب ده بيؤثر في قلبه. الجمل معروف عنه إنه قاسي شوية، يعني ممكن يضرب صاحبه بقدميه فيقتل صاحبه، زي الصحابي اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فوقصته دابته فمات. ومعروف عنه انه بيقضم وقضمته قضمة شديدة جدا، ومعروف عنه انه دايما بيهرب من صاحبه. هو الجمل كده دي طباعه، قاسي شوية. فطبيعة الانسان اذا صاحب هؤلاء يأخذ منهم هذه الطباعة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة الجمل بيبقى دايما عنده كبر، تلاقي الجمل دايما ماشي رافع راسه كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ألا إن الكبر وغلظ القلوب في أهل الإبل. الكبر وغلظ القلوب ده دي صفات الجمل أصلا اللي أنا كنت بتكلم معاكم عليها من شوية، هي انتقلت لصاحبها لما كان قريب منها. وهكذا أيضا ينتقل هذا الداء من الأب للابن. الأب لما بيكون قاسي ابنه بيتعلم القساوة من هو صغير. الجد الأب الحفيد، الجد لأنه كبر في السن يمسك الكوباية طوع منه تتكسر، فالأب عمل إيه مع الجد اللي هو أبوه، يعني جاب له طبق خشب ومعلقة خشب وكوباية بلاستيك، شوفوا القساوة، وقال له تاكل في ده. والحفيد بيرى أباه يصنع هذا مع جده. يوم ما مات الجد الحفيد راح خد الطبق والكوباية والمعلقة بتوع الجد. فأبوه بيقول له انت خدت الحاجات دي ليه؟ قال له علشان بكرة لما تكبر وتبقى زي جده أأكلك فيهم. القساوة دي بتنتقل بعد ذلك بقى، يعني بتنتقل من الأجيال من جيل ورا جيل كده. هو شاف والده بيعمل كده في أبيه، خلاص احنا هنعمل كده بعد ذلك في وهو الدين بيتوارث. القساوة دي يعني دين بيتوارث كده، كان قاسي جدا مع أبيه، يطلع الابن بعد كده يوريه النجوم في عز الظهر. علشان كده احنا دايما بنقول يا جماعة خدوا بالكم من تصاحبون، انتوا قريبين من مين. واحد حبيبنا جدا بيقول لي أول مرة أزعق فيها لوالدي وكدت إن أنا أضربه بسبب كتر سماعي لصاحبي أنا عملت في والدي كذا وعملت في والدي كذا وعملت في والدي كذا، من كتر ما انا سمعت هو بيعمل ايه في والده انا كنت اعمل كده في والدي لولا ان تداركني الله سبحانه وتعالى. وهي دي مشكله مصاحبه قساة القلوب، كلما الانسان بيقرب منهم اكتر كلما ازداد قساوه في قلبه كما هم عليها. القسوه اللي عندهم دي بدات كده مرض كده ينتقل من الناس دي لينا. عشان كده نقول لكم دايما يا جماعه حاولوا دايما تقربوا من الناس اصحاب القلوب اللينه واصحاب القلوب الرقيقه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعينكم ويوفقكم ويكرمكم ان انتم ان شاء الله يمن الله عز وجل عليكم بالقلوب الرقيقه. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا الان، احنا عرفنا دلوقتي خطر هذا المرض وعرفنا صوره، اذا كان المرض ده متعلق في عبوديه العبد لربه فهو قلبه قاسي في الصلاه لا يخشع، قاسي في الدعاء قلبه مش حاضر، قاسي في قراءه القران لا يتدبر، قاسي في الموعظه فلا يفهم، او كانت القساوه دي متعلقه بالبشر في علاقاته مع الناس وعرفنا اسباب هذا المرض. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا، كيف نعالج هذه القساوه؟ اول علاج لقساوه القلب من البدايه كده هو التصور الصحيح ان مهما بلغ القلب من قساوه فالله قادر على ان يحييه لك. مهما كان قلبك قاسي خلي عندك من البدايه تصور ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يحيي هذا القلب لي مره ثانيه. علشان كده من عجيب ايات القران لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بصوا الايه اللي بعدها: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. فالعلماء بيقولوا ايه العلاقه ما بين الايه دي والايه التي تليها؟ الايه الاولانيه بتتكلم عن قلب مات وصاحبه يريد ان يحييه، ولكن هو بيطرح السؤال هو ممكن القلب بعد ما مات ممكن يحيى مره ثانيه؟ فقال الله: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. فأهل التفسير يقولون: فكما ان الله قادر على ان يحيي الارض بعد موتها هو قادر على ان يحيي لك قلبك بعد ما مات. فمن البدايه خلي عندك تصور مهما كانت القساوة اللي نزلت في القلب الله قادر على أن يزيل هذه القساوة. لذا ابدأ أولا ادعو الله عز وجل، وده أول سبيل للعلاج، أن يمن الله عز وجل عليك بهذا القلب اللين وبهذا القلب الرقيق الذي يتدبر ويتأمل ويفهم ويعرف المعاني التي يرسلها الله عز وجل لنا بالليل والنهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، لأنه قلب قاسي. اللهم اجعل في قلبي نورا، لأن القاسي قلب مظلم. يا مقلب القلوب صرف قلبي لطاعتك، لأن القلب القاسي بينصرف من المعصية. فادعي ربنا سبحانه وتعالى. ادعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يمن عليك بالقلب الرقيق، وده الأمر الأول. الأمر الثاني، من أعظم ما يؤدي إلى رقة القلب ونزع القسوة منه هو عمل الصدمات الكهربائية للقلب. عارفين الواحد لو في حادثة واحد مات مثلا، أو لو بيوصل للمستشفى بيعملوا له صدمات كهربائية علشان القلب يرجع يتحرك تاني. وفي كتير ما كنت احنا محتاجين صدمات كهربائية. إيه الصدمات الكهربائية دي؟ يا أخي روح مستشفى زي مستشفى السرطان وشوف الناس المرضى اللي هناك. يا أخي اشهد جنازة، اقف على غسل إنسان مات، انزل القبر ادفنه وبص على الجثث من حولك. دي صدمات كهربائية تخلي القلب يعود مرة ثانية إلى الرقة ويعود مرة ثانية إلى اللين. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. دي الصدمات الكهربائية اللي الإنسان لما بتحصل له على طول بسرعة بيرجع. ثلاثة، العودة إلى مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الوعظ. فهذه المجالس هي اللي بتدي القلب نوع من أنواع الرقة، يرجع تاني رقيق. ليه؟ لأن القلب القاسي عامل زي الأرض اللي زي ما قلت لكم قلب لم ينزل عليها مطر، فهي قلب شديدة قاسية. إمتى تلين؟ لما ينزل عليها الماء. هكذا أيضا القلب القاسي لما نبدأ نقرأ شوية قرآن فينزل على القلب، نبدأ نصلي ركعتين ثلاثة أربعة في الليل فتنزل على القلب، إن نذكر ربنا سبحانه وتعالى في أوراد مطلقة تنزل على القلب، تلاقي القلب بدأ يلين مرة تانية. شوف، وعظنا رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. القلوب اتحركت امتى؟ لما الموعظة نزلت. أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كدنا أن نواري التراب عليه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال أهل العلم لما فقدوا من وعظ رسول الله لهم، كانوا قريبين من النبي بيسمعوا المواعظ بتاعته، بيسمعوا كلامه، فكانت قلوبهم بسرعة تتحرك. هكذا أيضا حال الإنسان، كلما اقترب من مجالس الوعظ مرة تانية هاتي نعمل زي ما كنا بنعمل زمان من 20 سنة، نجيب الشريط للشيخ ومعانا الكشكول ونلخص الشريط ونكتب ونذاكر ونعلم الناس ونفهم الناس، ده هيوصل في نهاية الحال إلى رقة القلب. 4، القرب من أصحاب القلوب الرقيقة وبخاصة الفقراء والمساكين، قرب منهم، القرب من الأيتام، قرب من الناس دي، ربنا سبحانه وتعالى يرقق قلبك. الناس دي مساكين، فلما تقرب منهم ربنا سبحانه وتعالى يعطي لقلبك هذا اللين. في مسند أحمد من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. قال إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. امسح على رأس اليتيم وتصدق على المسكين، اعمل جولة كده لدار أيتام قريبة منك وشوف النهاردة لما تاخد شوية حلويات معاك وشوية ألعاب للأولاد وتروح تزورهم ومن غير ما تجيب حاجة، لو معكش روح يا أخي زور شوفهم وتلاقيهم كلهم جايين يجروا عليك وبيتعلقوا فيك ويظنوك إنك أب لهم. مشهد زي ده يكسر القلب، ده يزيل كل القساوة الموجودة على القلب. شوفوا كلام النبي، إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. من الأمور التربوية المهمة اللي بعملها دايما مع الشباب عندنا في المنصورة، الشاب لما بيكون فعلا عايزين نربيه صح بناخده الأسرة فقيرة، بناخده الأسرة فقيرة، الأب عنده الكبد والأم عندها مش عارف كانسر والأولاد مش عارف عندهم إيه، لما بيخش يشوف ده ويشوف البيت البسيط، البسيط جدا، بسيط جدا، البيت كله على بعضه عبارة عن غرفة وحمام، الإنسان يحط راسه في قلب الأرض كده. هو خدت شاب معايا في أحد الجولات الخيرية والقوافي الخيرية، فسمع معايا واحدة من الفقراء بتقول لي أبوس إيدك عايز أطلع من الإيجار، إخواتي اشتروا لي حتة أرض عايزين نبنيها، فأنا قلت اشتروا لها أرض يبقى خلاص معهم فلوس، يبقى الحالة دي لا تستحق، وصممت إن هي توريني حتة الأرض. الأرض دي عبارة عن 10 متر، والله يا أخوانا 10 متر. قالت لي أنا هعمل أوضة 3 في 3 وحمام ومتر في متر كده، يبقى أنا الحمد لله بقيت قاعدة في ملكي كده يا شيخ، أقصى أمانيها كده. لما الشاب ده جه معايا عند أسرة تانية والأسرة دي أقصى أمانيها إن هي يبقى الحمام له سقف، تقول لي يا شيخ أنا لا أدخل الحمام إلا بالليل لأن كل اللي حوالينا بيوت، أنا دور واحد، فاللي في أي دور لو بص هيشوفنا وإحنا في الحمام، فإحنا ما بنخش الحمام إلا بالليل. أقصى أمنيها أن يتسقف بس الحمام بتاعها، ده أقصى أمنية عندها. فتكون النتيجة أن الشاب لما بيشوف ده قلبه بيتكسر ويرق ويلين، ويرق ويلين، وده اللي احنا محتاجينه. هي دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. هنا تلاقي القلب سبحان الله بدأ يرق وبدأ يلين. الأمر الخامس، توبة صادقة من المعصية، توبة صادقة من المعصية، لأن أكتر شيء بيخلي القلب قاسي الذنوب والمعاصي زي ما خدنا في الأسباب. فتوبة الإنسان ورجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وندم الإنسان على ذلك يخلي الإنسان سبحان الله، سبحان الله، كل القساوة اللي كانت على القلب خلاص بقى اتكسرت، ويصبح القلب بقى إيه؟ قلب سليم بفضل الله سبحانه وتعالى، رقيق لين قريب من الله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا محتاجينه. الأمر السادس والأخير وأختم به، وهو من أنفع العلاجات لقساوة القلب، القرآن. القرآن، يأتي رجل إلى الحسن البصري فيقول له يا أبا سعيد جئت أشكو إليك قسوة قلبي. قال أدنيه من الذكر، قرب قلبك من الذكر، وأعظم الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن ده هو المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على قلبك ليلين هذا القلب. على قدر ما بنقرأ قرآن قراءة وحفظا وتدبرا وتفهما وعملا على قدر ما بيلين قلب هذا الإنسان. 5 أصول مهمة جدا لو طبقناها ربنا سبحانه وتعالى يعطينا حلاوة القلب، ويعطينا لين القلب، ويعطينا القلب اللين القريب من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.